بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح والسنة للبغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. من الصحاح قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جلسها وجب الغسل وإن لم ينزل. ولقد رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بقوله وإن لم ينزل، ولم ينبه على ذلك ابن الأثير بل عزاه بالصحيحين والصواب أن وإن لم ينزل ليس في البخاري، كذا نبه عليه جماعة من الحفاظ. ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان. قال شعبها: قيل اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والشفران. قال القاضي رياض: المراد شعب، المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي واحدتها شعبة. قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع هنا. قال الشيخ
نعم، يبقى هذا دليل على أنه إذا جلس بين شعبها الأربع يعني جمعها وأولج ومس الختان الختان كما جاء في رواية أبي داود وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وجب الغسل يبقى من موجبات الغسل العلاج أو مس الختان للختان، حتى لو ما نزل ماء منه فإنه يجب الغسل بذلك. يبقى الغسل يجب بالاحتلام، الغسل يجب بالإنزال وإن لم يكن جماع، الغسل يجب بالجماع وإن لم يكن إنزال. فالغسل يجب مع المني بأحوال، يجب إن جامع وأنزل، ويجب إن احتلم. طيب، ويجب من غير مني، وهو ما إذا جامع، فإذا جامع ولم ينزل وجب عليه الغسل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه،
وهذه مساله قد يجهلها الكثير من العوام يا اخوان. اذكر فتوى مره رفعت يعني بعض اهل العلم ان رجل جامع امراته في نهار رمضان، نهار رمضان وهو يجامعها لكن لا ينزل، يظن انه بذلك لا شيء عليه. لا شيء، طالما انه ما انزل لا شيء عليه. فمثل هذه المساله قد تخفى، طالما ما أنزل قد تخفى، قد يظنها كالمباشرة مثلا كما لو باشر امرأته، فهذه المسألة قد تخفى على البعض. نعم. نعم. يعذر بإيه؟ والله أعلم أن هذه المسألة تحتاج تحقيق مناط، وهو إيه؟ الجهل بأصل الحكم. ما لنا علاقة بالبطلان الآن بالأصل. فلو كان عنده أن الجماع نفسه هذا ممنوع بالإلاج، فهل يعتبر جهله بتلك الصفة الخاصة من الجماع جهلا لأصل الحكم؟ هو عارف أنه لو جامع امرأته وأولج يفسد صومه، تمام، لكن لما كان يظن أن الجماع بهذه الصفة وهو عدم الإنزال لا يبطل صومه فجامع، فهل يا ترى نلحق هذه المسألة بمن جهل أصل الحكم ولا بمن جهل ما يترتب على الحكم؟ لأن هو الأصل ما يجهله، هو الأصل يعرف أن هذا ممنوع، فالله أعلم. لا لا، دعك من هذا، لا دعك من هذا، زي المباشر أيضا الذي يباشر وقد يعلم أنه ينزل، لكن لو باشر امرأته ما يبطل صوم. لكن احنا نتكلم هنا لأن عندنا القاعدة في الجهل معروفة، جهل بأصل الحكم يبقى معذور، جهل بالأثر المترتب على الحكم يبقى هذا غير إيه؟ معذور. فهنا لو عنده مسألة وهو أنه لو جامع مع عدم الإنزال عنده أنه لا يدخل في المنهي عنه، فيا ترى هذه تدخل في الحد هذا أو ما تدخل في الحد هذا؟ وهي أشبه بالجهل، يعني أشبه بالإعذار في الجهل، لأنه مثلا زي المستحاضة هي عندها أن نزول الدم اللي هو دم الحيض هذا بتقطع به الصلاة، فلما نزل الدم ودم الاستحاضة ألحقت هذا بذاك ولم تفرق وأعذرت ولم تؤمر بالقضاء ولم تؤمرها. كذلك في حديث المسيء في صلاته، فيما مضى ما أمره بالقضاء وأعذر بالجهل، فقد يكون الأمر ولو تعلق بصفة هو علق الحكم عليه، علق الحكم هو عليها في نفسه أن هذه ما لا تدخل في النهي، فقد يكون هذا حكم بمستقل، حكم بنفسه، يبقى هو جاهل أن هذه الصورة تبطل، فالله أعلم. لكنها تحتاج إلى نظر، لأن تتعلق بها أيضا مسألة أخرى، هل يقال هنا هو مفرط كان ينبغي أن يسأل أم لا، فالله تعالى أعلم. الله أعلم. نعم. قبل ايه؟ هو مفكر النهار يعني طلوع الشمس. لا، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر، لان هو يعني وصل انه ان الجماع ممنوع في النهار، لا يعذر بقى بجهليه في مساله النهار، هو عنده النهار ابتداء كذا، هذا اختراع من عنده. نعم نعم. ما هو احنا عندنا ايوه، ما انت ما تاخذ من نص واحد، خذ من مجموع نصوص. انت عندك الجهل، عندك الجهل على قسمين، جهل بحكم اصل الحكمي، وجهل بالاثر المترتب على هذا. فيبقى انت محتاج تسقط انت الحكم على هذا الامر. طيب ما الصحابي اللي وطأ امراته في نهار رمضان وجهل ماذا؟ ايوه، لكن النبي رتب عليه الحكم ولا ما رتب؟ يبقى اذا تمام، ما فيش خلاف. نقصد في التفريق بين الحكم وكذا وبين الاثر المترتب. هنا احنا بنقول بقى الرجل الذي علم الحكم لكن جهل مفرده، مفرد مثلا صفة فيه، واخد بالك، جهل صفة من هذه الصفات. زي مثلا هقولك على حاجة، رجل يعلم ان الزنا هذا حرام كويس خلاص، لكنه يعتقد انه لو اتى المرأة ولم ينزل فليس بالزنا الشرعي لا يحد فيه، يعني هذا مثل هذا، لو اتى المرأة ولم ينزل ما يحد حد الزنا. هو عنده مش زين، هو عند الجميع بس هو عنده ما عنده زين، يعني هذه لو زنى وادخل واولج في هذا ويعلم انه طالما انه ما انزل، هذا يحد ولا ما يحد؟ كيف الظاهر هو يعلم ان الزنا، يعلم ان الزنا حرام،
هذا لا حكم ان هذا هو الزنا. زي مثلا نظر المرأة، ما هو الزنا لمس المرأة، تقبيل،
لا خلاص، هذا العلاج، هذا أولج، كل هذه محل نظر، هذه محل نظر، القاعدة معروفة عند الجميع، لكن إسقاطه على هذا محل نظر. نعم، يعني يا ليت نشوف بحث في هذه المسألة، هي في نقطة العلم بالحكم، لكن قد يجهل صفة فيه أو مفرد فيه، هل يلحق بمن جهل أصل الحكم ولا يعذر فيكون معذورا، أو لا يعذر على اعتبار ثبوت أصل الحكم عنده لكن جهل صفة؟ عايزين كلام فيه. إيه، ما خلاص، ما احنا بنقول ما لين دي صور موجودة صحيح، لكن مسألة فعلا مشتبهة، حاول تجمعنا فيها محمود، جمع فيها. نعم.
عذر وليس ولا يعود هذا على التصوير بالضبط، ولكن عذر فهذا بالضبط، فلماذا لا يلحق هذا بهذا؟
لأن دي أجزاء، دي عبادة ودي عبادة ودي عبادة ودي عبادة ودي عبادة. يعني كلمة الشرك، احنا عندنا الشرك ودعوة غيره معه، خلاص هو عنده هذا المسألة، لكن دي مفردات متعددة، فهو جاهل مفردة انها داخل، انها لم تدخل عنده في العبادة اصلا، انما هذا داخل عنده في الزنا، هذا عنده يعرف ان هذا محرم، لكن يظن انه ان لم ينزل فليكون هو تبهتها اتى محرما، لانه عنده ثابت ان نفس الفعل هذا محرم. خلي بالك، نفس الفعل محرم، ان ينظر اليها، ان يبشرها، ان ياتيها ولو من غير انزال، ده محرم. لكن اللي يجهله ايه؟ اللي يجهله ان الانزال وعدمه، ان عدم الانزال لا يوجب الحد، يبقى ده مترتب، ده متعلق بايه؟ بعقوبه، مش باسط التحريم، مش باسط التحريم. لان هو لو مش يقولك لو انا جامعتها، لو جامعتها ولم انزل لاكون اثما، لا، لو جامعتها ولم أنزل لا أحد. انتبهت يا أخي أحمد؟ يعني هو هنا يقول يعتقد أنه لو جامعها ولم ينزل يقام الحد، لكن هو يعتقد التحريم. اعتقاد التحريم هذا كافي، اعتقاد التحريم هذا كافي، وبالتالي يترتب عليه الحد والعقوبة، كالذي جمع امرأته في نهار رمضان ويعلم تحريم هذا لكن ما يدري ماذا عليه، فيكون هنا اقتحم محرما، بخلاف الزوج في نهار رمضان. الزوج في نهار رمضان الزوجة مباحة له، لكن ما لم ينزل، عندك كده اعتقد ما لم ينزل لن يفسد صوم، يبقى هو فعل معها مباحا كما لو باشر كما لو قبل. إنما بخلاف الأجنبي، إذا أتى امرأة ثم معتقد أنه إن لم ينزل ليقام على الحد، لكن بغير هذا لا يعتقد التحريم، يعتقد التحريم. فيبقى هنا مسألة الزوج اختلف عن مسألة الأجنبي. في مسألة الزوج هذا قد يتعافى الاشتباه بالقوة، إنما مسألة الأجنبي لا يقع فيها الاشتباه، على اعتبار أن هذا محرم، أن هذا محرم. هل بقى تصلح في قاعدة إضراء الحدود بالشبهات؟ إن إحنا هنا نعزره نعاقبه كذا بأي قبر غير الحد، هل يصلح هنا؟ تكون هي ده محل الإيه؟ النظر فيه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء فمنسوك. وقال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلال. حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود بهذا اللفظ، ورواه مسلم ورده: إنما الماء من الماء. قالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق.
إنما الماء من الماء، هذا في أحوال، في أحوال في الاحتلام إذا رأت الماء فيكون إنما الماء من الماء، أما في حالة الجماع فمنسوخ بهذا الحديث، وإن لم ينزل كما عند مسلم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل فلا يستدل واحد بهذا، فلا يستدل واحد. وهذا كان أولا ثم نسخ، كان أولا أن الرجل لو بشر لو أتى مراته وكذا ولم ينزل فإنه لا شيء عليه، لكن نسخ هذا وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم ينزل. إنما الماء من الماء إذا كان هذا في الاحتلام، فيقال: هل رأى ماء؟ نعم.
قالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق على المرأة المسلم إذا هي احتلمت. قال: نعم، إذا رأت الماء. فغضت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تلبت يمينه فبما يشبهها ولدها، إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. قال: كنت رواه مسلم في الطهارة والنسائي في عدة النساء من رواية أنس أن أم سليم حدثته أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ورواياه أيضا من حديث أنس أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرة، ولم يخرج البخاري عن أنس لهذا شيئا، إنما خرج هو ومسلم حديث أم سلمة قالت جاءت أم سليم من النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وليس فيه ذكر صفة ماء الرجل وماء المرأة، ولم أقف في روايات مسلم على لفظه
على لفظه.
فغطت أم سلمة وجهها، إنما روي هذا روى هذه اللفظة البخاري في كتاب العلم. فركب الشيخ في رواية الشيخين هذا اللفظ من حديثين لأنه قصد حكاية الواقعة، ولذلك قال وقالت أم سليم، ولم يضف إلى رواية صحابي بعينه، فليتنبه لذلك فليتنبه لذلك فإنه مهم والله أعلم.
يعني هذا تبرير لوجود هذه اللفظة الغير موجودة في حديث واحد، وإنما قال وإنما قصدوا حكاية الواقعة، ولهذا قال وقالت أم سليم، ولم ينسب هذا للراوي، وكان أدخل حديثا في حديث. نعم نعم.
لو كان المسلم بغير
لو إيه يحد إذا كانت داخلة في حكمنا نعم تحد، لأن في الزنا تقام الحدود عليه، النبي صلى الله عليه وسلم رجل. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. ولقد رواه الشيخان هنا من حديث عائشة واللفظ للبخاري، ويروى يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. ولقد رواه مسلم من حديث عائشة في سياقين.
نعم.
قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسطرته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حسنات من أكفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، تناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. ولقلت رواه الشيخان في الطهارة من حديث ميمونة، ورفض المصنف أقرب إلى رفض البخاري. إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الماء.
فمن هذه الأحاديث يتلخص لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من جنابة بدأ فغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ الماء على رأسه فغسل رأسه، ثم أفاض الماء على سائر جسده. هذا هو حاصل غسله صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بين أمرين، جمع بين الوضوء وبين الاغتسال، والجمع بين الوضوء والاغتسال صفة الغسل المستحب الكامل. أما المجزئ فيكفيك أن تعم بدنك بالماء، هذا يكفيك أن تعم بدنك بالماء، فمن استوعب بدنه مع نية رفع الحدث أجزأه ذلك. نعم نعم. طب ننهي بس البحث هذا.
نعم. إن الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط أمرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. قلت رواه الشيخان في الطهارة من حديث عائشة، والفرصة هي القطعة من الصوف أو القطن، وفرست الشيء قطعته في المفراس، وهي حديدة يقطع بها، وهي رواية
وفي رواية
فرصة من مسك بفتح الميم أي من جلدة فيها شعر، وفي رواية بكسر الميم وهو الطين. قال عياض وبالفتح قيدها المصيري
وفي رواية فرصة من مسك بفتح الميم أي من جلدة فيها شعر، وفي رواية بكسر الميم وهو الطين. مسك ومسك يعني. قال عياض وبالفتح قيدها
المصيري، ورواه مسلم وبالكسر هي رواية الطبري عن مسلم.
أي نعم نعم أي نعم. وفي فرصة بالكسر لكن مسك ومسك فتح الميم، يقول بفتح الميم أي من جلده، وبالكسر قال هو الطيب. نعم.
ولا يطمئن فتح فيرى وبعض رواه البخاري وكذا رواها الشافعي وجماعه ويدل على ترجيحه قوله في بعض الاحاديث فان لم تجد فطيبا فان لم تجد فالماء كافر.
نعم.
قالت قلت يا رسول الله اني اشد ظفر راسي افانقضه لغسل الجنابه.
فهذا المستحب ايضا ان المراه في حيضها اذا اغتسل من غسل حيضي انها تاتي بشيء من طيب فتتبع بها اثر الدم، هذا الافضل للمراه حتى اذا اتاها زوجها بعد ذلك فلا يجد ما يقززه او لا يشم ما يقززه. نعم.
قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأقوله لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. قالت قلت رواه مسلم والترمذي كلاهما في الطهارة من حديث أم سلمة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ
بالمدة، فدل هذا على أنه لا يلزم المرأة إذا كانت تغتسل غسل الجنابة أن تفك ضفائرها، وعلى الصحيح أيضا إذا كانت تغتسل من غسل الحيض، فسواء اغتسلت من حيض أو من جنابة لا يلزمها أن تفك ضفائر رأسها، لكن يلزمها أن تغمر ضفائرها بالماء. يعني ليس معنى عدم فك الضفائر أنها تمسح، لا، إنما تغمر رأسها بالماء وضفائرها بالماء، تغمر حتى ترى أنها قد أروت شعرها، ولا يلزمها فك الضفائر. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد.
بعض النساء تسأل وهي عروس، فطبعا يوم عرسها تأتي بمن يصفف لها رأسها ببعض المواد فتكون متماسكة، والماء طبعا يضر هذا. فبعض النساء أيضا لجهلها يا محمود كانت تجلس ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل تغتسل ولا تغسل الرأس، يعني تغسل البدن ولا تغسل الرأس من أجل ألا تفك إيه؟ تفك هذه التسريحة التي أعددتها يوم عرسها. نعم. وتظن أن هذا يكفيها. طب ما غسلت البدن. غسلت البدن. نعم.
قالت عائشة قال قلت رواه الشيخان هنا من حديث أنس بهذا اللفظ. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني فأقول دعني دعني، قالت وهما جنبان.
نعم. فدل هذا على جواز اغتراف المرأة والرجل من إناء واحد، وفيها أيضا بيان أن الجنب لو مس الماء وباشر الماء قبل طهارته أن ذلك لا يفسد الماء، فالجنب غير النجس، فالمؤمن لا ينجس سواء كان جنبا محدثا أو كان غير محدث، فإن المؤمن لا ينجس، ففيه أن الجنب لو وضع له في الإناء أن الماء لا يتنجس بذلك. نعم.
فقلت رواه الشيخان في الطهارة من حديث عائشة ولم يقل البخاري فيبادرني فأقول دعني دعني.
وفيه ملاطفة صلى الله عليه وسلم لزوجاته. نعم. وفيه أيضا جواز رؤية الرجل عورة المرأة والمرأة عورة الرجل، الزوج يعني يرى عورة امرأته والمرأة ترى عورة زوجها. نعم نكتفي بهذا. أيوة محمود. نعم يا نعم نعم فصدقته صدقته يعني فسترته على الايه حتى لا يرى احد، يمكن كان في وضع او مكان قد يراه احد. نعم. اي
القول الراجح أن من فعل مفطرا من المفطرات أو محظورا من المحظورات في الإحرام أو مفسدا من المفسدات في الصلاة وهو جاهل فإنه لا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل. فهذا الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان إذا كان جاهلا بالحكم يظن أن الجماعة المحرم هو ما كان فيه إنذار فإنه لا شيء عليه. أما إن كان يدري أن الجماع حرام ولكنه لم يعرف أن فيه كفارة فإن عليه كفارة، لأن هناك فرقا، لأن هناك فرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقل.
هذا القاعدة صحيحة، لكن هي مسألة تصور الجهل بالحكم. هو يعلم أن الجماعة ممنوع، لكن يجهل جزئية إيه الجماع بالإنزال. فهل نعتبره أصلا مستقلا يبقى جاهل بالحكم، ولا نعتبره صفة ممنوع؟ لأن هو هنا أتى ممنوعا. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا. ماشي مولا الشيخ يقول، بس إحنا لسه طلب على قد حالنا، عايزين نفهم عشان نستطيع أن إحنا نعمم الحكم بعد ذلك. هنا الجماع عند هذا الرجل اللي هو جمع مرض في رمضان، جماع هذا عنده ممنوع ولا مش ممنوع؟ أصل الجماع، أصل الجماع ممنوع، وأن هذا الفعل محرم. طيب الذي جاهله ماذا؟ الذي جاهله أن مسألة بطلان الصوم من عدمه، وأن هذا وقفه على الإنزال من عدمه. إذا كان هينزل يبقى بطل الصوم، مش هينزل يبقى هذا غير باطل. فيا ترى هذا يرجع الأصل. إن كان هذا الرجل يعلم أن مباشرته لامرأته، أن جماع لامرأته محرم، محرم، لكن بهذه الصفة لا يبطل صومه، سيختلف حكمه عن لو كان يعتقد أن جماعه مع عدم الإنزال غير محرم مش غير مبطل. أفهمها بس محمود السنة، اصبر علي. الواتي هذا جامع في نهاية رمضان ولم ينزل، إن اعتقد التحريم في الصورتين لكن الإبطال للصوم متوقف على الإنزال من عدمه، هذه مسألة. إن اعتقد حل الجماع من غير إنزال في رمضان أنه غير ممنوع وإنما الحق بجملة مباشرة، فهنا يكون الأقرب الإعذار. يبقى إذن هنا تحتاج إلى تحقيق تقعيد. إحنا ما عندناش بقى المعين دلوقتي، إحنا عندنا حكم نعممه. يبقى هنا إذا كان يعتقد أن الجماع مع عدم الإنزال مباح، ما له علاقة بقى بالإبطال من عدم، مباح أصلا كالقبلة وغير ذلك، يبقى هذا الأقرب أنه براء. إذا كان يعلم أن هذا محرم لكن الإنزال هو المبطل وعدمه غير مبطل، فهنا ماذا نقول؟ عليه القضاء. ليه؟ لأنه يجهل، يدخل في جهل الأثر مش في جهل الحكم. يبقى هذا هو التفصيل. إيه؟ أي نعم. حرام لكن صدر ثبت زي ايه يعني، انا اعلم ان اتيان الرجل المرأة كذا، انا اعلم ان هذا حرام وانا اشتهيها، فناتي محرم لكن طالما لا يبطل الصوم فاتي، ما في مشكلة. هذا ايه؟ لا لا، كثير من الامور ممكن اعرف عن حرام. شوف كثير من الناس ما لم يكن الامر فيه حد وعقوبة هو حرام يتجرأ عليه، طالما ما في عقوبة. ايوه صح صح،
يعني انا على اصل يعني الحرمه تعتبر حرمه، هذا اصلا منبثق على مساله اللي هي اصلا الصيام. فما يتصور ان الانسان يعلم ان محرمه في رمضان وهي لا تغريق للصيام.
لا ده ما طب ده غير متصور يا اخواني، متصور جدا، متصور ان هو ممنوع ياتي امراته في نهايه رمضان، من في نهايه رمضان من اجل الصيام، لكن ما يدري هذا الرجل انه لو لو لو, لو عنده أنه ابطل بقى الصوم وجود الكفارة مرتبة على الإنزال، يبقى اللي يجهله إيه؟ يجهله أثر مترتب إنه موجود على الإنزال، فصار لا ينزل، يجامع هو بيقتحم محرما جماع وكذا، لكنه لا يترتب عليه.
فلا يعتقد ان شخص يقول امراتي محرمه عليه ان
يا ابني الغيبة والنميمة محرمة في نهار رمضان؟ طب خلاص بس لا تبطل الصيام، فأنا شغال غيبة طول النهار ما فيش إشكال، وبكذب وبتاجر بكذا وصايم إيه صيام تمام، يعني ما لا يمكن لو تعطيني شربة ماء يتعربت ولا تعطيني شربة ماء لأن ده هيبطل صوم، لكن أنا كذاب وأكذب وأزور وأشهد أشهد زور عادي، يبقى في انفكاك جهة. التحريم أنا أتي مع أنني أسمع الخطيب كل يوم يقول لي إيه، يقول لي ألا وقول الزور ألا وقول الزور كما ينقل عن النبي، لكن طالما ما فيش عقوبة طالما ما فيش كفارة فأتجرأ. فهذا رجل يعلم أن هذا إن 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 هو إن إن محرم عليه أن يأتي امرأة في نهار رمضان وكل شيء، لكن المسألة عنده يعني علي إيه، يعني علي كفارة ولا معش كفارة، فهو استقر عنده أنه ما لم ينزل أن الإنزال أن الكفارة وأن الإبطال مرتب على الإنزال. يبقى إحنا هنا عندنا القاعدة صح، إيه القاعدة الصحيحة؟ القاعدة الصحيحة جان بحكم جان بأثر الحكم، كلنا متفقون أن جان بأثر الحكم مع العلم بالحكم هذا يوجب الأثر المترتب خلاص. لكن اللي بيشكل هنا يلزمونا كده اللي هي المسائل ديت، اللي هي مسائل بأن إحنا هنلحقها بماذا؟ بالجهل بالحكم أو بالأثر؟ يبقى دي فتحتاج هي إلى التصور، إنما إحنا في النهاية متفقون على الإعذار بالجهل، متفقون في فرق بين الحكم وبين الإيه؟ الأثر. لكن قد تأتيك بعض المسائل تحتاج فعلا تحرير هي بالضبط تلحق بأي شيء، زي المسألة ديت مع تفصيلنا هذا فعلا هذا وارد، هذا وارد يا محمود، هذا أنت تلحقه بإيه الآن؟ هب إن أنا أنت بتقول غير متصور أو يعني صعب وجوده، أنا فعلتها مثلا، أنا يا مستفتي أقول لك هذا، أنا الآن أعلم أن إتيان الرجل المرأة وكذا هذا ممنوع وحرام وكذا وكذا، بل بعض الناس قد يعتقد أن تقبيل المرأة في رمضان محرم، هو بيعتقد هذا أنه لا 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 ده إحنا في رمضان، إحنا في رمضان ولا يقبلها ولا يأتي جهتها أبدا. طيب فأنا أعتقد هذا، لكن أعتقد أن البطلان مرتب على إيه؟ على الإنزال، فوجئت أستفتيك الآن هتلحقني بماذا؟ الله أعلم. صحيح، يبقى عشان كده احنا نقول ايه، صح احسنت، عشان كده احنا نقول فعلا مثل هذه الصور تشتبه، والقاعدة معروفة، يعني احنا عندنا قاعدة معروفة، لكن فعلا الحق بهذا او ذاك او كذا يكون فيه هذا الاشتباه، لهذا قد تكون القاعدة متفق عليها بيننا، ولكن التصور بقى في بعض الصور فعلا يحتاج الى الاجتهاد. نعم اللي هو نعم وإن لم ينزل أو كذا هو الأقرب، الأقرب أن يكون كذا زي 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 عدي بن حاتم، الأقرب هو أن يكون يعني مثله، لكن ينظر بقى هل هو هذا رجل عنده تفريط. الله عجيب والله. هو الأقرب أن هو كعدي بن حاتم، يعني هو الأقرب في هذا، إلا إذا ثبت تفريطه، إذا ثبت تفريطه يعني في السؤال وكذا، والأقرب يعني يكون حكم من أكل أو شرب ظنا أن النهار لم يطلع، فيكون هو حكم يعني حكم من ظن أن النهار لم يطلع، فهو عنده النهار يبدأ من الشمس فهو ظن النهار لم يطلع، ولهذا بيصل الفجر ويرجع، يعني رجل مطيع لله عز وجل، يعني رجل مطيع لله عز وجل، يعني مش متجرد. نعم متصور برضه، متصور ان النوع ده من المبطلات لا يكون الا مع النهار، متصور الجهل يعني ما تستبعده. طب يعني لولا ان الانسان بيذكر هذه الصوره ما تخيل الواحد انها ممكن تقع، انه ممكن واحد الان يجهل مساله نهار رمضان ديت وان النهار عنده من الشمس مش من الفجر، يعني عجيب. نعم.
قاعدة ان هي القاعدة العامة لو في غير الحدود يعاقب، لان هذا داخل في
ان ده صح مو محرم، ان ده صح محرم
ضابط ادراء الحدود،
ما هو حتى الحد ان هو ده صح
قد الحد ازاي،
ما هو
ادراء الحدود بالشبهات
ان هو اذا لم يعلم محرما ان هو ليس محرما
لا تعتبر
عليه، لكن خلي بالك في فرق، لان الرجل هنا جاهل ان ده حد مش ان هو محرم، فلو علم ان هو محرم ثم جهل ان الصوره دي فيها الحد فيعاقب، لكن ان جهل التحريم صحيح فهذا لا يعاقب، يبقى تتوقف على الوصف والعقوبه، ان جهل وصفا فهذا لا يؤاخذ، ان جهل حكما هذا يؤاخذ.
وهل الشبهه يعني تكون اكبر من ذلك؟ اكبر من جهل
دي هيرجع بقى في القاضي على اعتبار الحاله اللي امامه، لكن كتقعيد اللي هيجهل الوصف غير اللي هيجهل الاثر المترتب، اللي هيجهل اللي يجهل الوصف هذا معذور، واللي يجهل الاثر المترتب هذا غير معذور. نعم. الايه الصفة ايه بقى؟ الزنا. اللي هو الزنا اللي هو ماذا؟ الزنا المحرم ولا الزنا الموجب لحد؟ ولهذا قال علك لمست لعلك مش الزنا هو العلاج، ماذا بعد العلاج؟ ولهذا هو اول ما تيقن العلاج خلاص ما فيش استفصال بعد العلاج، لكن كان قبل هل هو مس؟ هل هو تقبيل؟ هل هو ضم؟ هل هو كذا؟ فاحنا هنا إن حققنا الوصف نفسه اللي هو الوصف المحرم، هو عالم بهذا الوصف المحرم لكن يجهل أن هذا فيه الحد أو ليس فيه الحد، هذا يتبع قاعدتنا أنه يؤاخذ، لأنه إنما جهل العقوبة ولم يجهل الأصل. نعم نعم. لا، ما احنا دي قلنا دي مفردات، هو جاهل الحلف ان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز، خلاص هذا لا يؤاخذ، هذا لا يؤاخذ، لانه عنده ايه؟ عنده ان الممنوع هو ايه؟ الممنوع ان يحلف بغير الله وبغير النبي. لا، فين المتفق عليه في اصل الوصف؟ فين الوصف المحرم؟ هو عنده ما لو عنده ان الاصل المحرم هو حلف بالله فقط، الحلف بغير الله محرم، يبقى اذا لما يحلف بالنبي يقول اقتحمت محرما، كيف انت بتقرر ان هو لا يحلف؟ لكن ده بيبقى عنده المقرر هو الحلف بالله الجائز، هو الحلف بالله وبالنبي وما عدا محرم. نعم.